بسم الله الرحمن الرحيم.
والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
عبد الله،
الإيمان الذي يجب عليك أن تعتقده وأن تكون عليه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات.
الإيمان،
ما أحوج الأمة الآن إلى هذا الإيمان. ذلكم الإيمان الذي حول الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم.
الإيمان،
ذلكم الإيمان الذي حول سحرة فرعون من كفرة ظالمين مجرمين يقولون فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إلى مؤمنين صادقين بهذه الكلمات. فقالوا لفرعون،
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت
قاض.
اعلم بأن الهدى بيد الله، واعلم بأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
فعلم.
من هداه الله فبعدله فبحكمته بفضله ورحمته.
واعلم.
ومن ضله الله فبعدله وحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله لو لم تجد إلا الخبز لتأكله طوال حياتك، وقد خلقك الله موحد وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، والله لقد من عليك بأشرف وأجل وأكبر وأطهر نعمة.
واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.
تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
الإيمان والكفر والفسوق والعصيان،
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله، نحن اليوم بحول الله ومدده، على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات. وما زلنا بفضل الله جل وعلا مع الآية 7 من آيات هذه السورة الكريمة، ألا وهي قول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه الآية الجليلة المباركة. واعلموا أن فيكم رسول الله، خبر يراد به التحذير، خبر يراد به التحذير، وإلا فإنهم يعلمون يقينا أن فيهم رسول الله، لكن الله جل وعلا يحذر الصحابة والأمة من بعدهم: اعلموا أن فيكم رسول الله، يخبره الله جل وعلا بأنبائكم ويعلمه ويعرفه أخباركم. فليحذر أحدكم أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا على غير مراد الله، وإلا لأخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم فيما تختارونه أنتم وما ترغبون فيه لوقعتم في المشقة والعنة والحرج. وقد فصلت ذلك تفصيلا في اللقاء الماضي. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لوقعتم في المشقة والعنة والحرج، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نحن اليوم أمام هذه التعريفات المهمة: الإيمان، الكفر، الفسوق، العصيان. فأعيروني القلوب والأسماع، لأن الموضوع اليوم يحتاج إلى تركيز شديد، فهو أقرب إلى المنهجية منه إلى الرقائق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أولا، ما الإيمان؟ ما حقيقته؟ ما أركانه؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الفرق والملل، كما أن الأمة وسط بين الأمم، الإيمان عندهم قول وتصديق وعمل. الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقد النبي المصطفى بعيدا عن معتقد الخوارج وما أصلوه في قضية الإيمان، وبعيدا عن معتقد المرجئة وما أصلوه في قضية الإيمان، ولا أريد أن أشتت القلوب والأذهان، الإيمان الذي يجب عليك أن تعتقده وأن تكون عليه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. قال رب الأرض والسماوات مثبتا زيادة الإيمان: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الإيمان له حقيقة وأركان عرفها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل عن الإيمان فقال: ما الإيمان؟ فقال المصطفى معلم البشرية: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذه الأركان. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان له طعم. روى مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما أن السحابة تحجب نور القمر في كبد السماء، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلوب، فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض، أو وصل نور القمر إلى أهل الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي عاد نور الإيمان في قلب العبد المؤمن بعد انقشاع سحب المعصية بالأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. هذه حقيقة الإيمان، وتلك حلاوته، وذاك طعمه، وهذا نوره، وهذه أركانه. هذا هو المعتقد الذي يجب عليك أن تلقى الله به. ما أحوج الأمة الآن إلى هذا الإيمان. ذلكم الإيمان الذي حول الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ذلكم الإيمان الذي حول سحرة فرعون من كفرة ظالمين مجرمين يقولون فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إلى مؤمنين صادقين قد استعذبوا في سبيل الله كل عذاب ولخصوا حلاوة الإيمان ونور الإيمان الذي ملأ قلوبهم وجوانحهم بهذه الكلمات، فقالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اعلم بأنك ما أتيت هنا اليوم برغبتك، واعلم بأنك ما وحدت الله جل وعلا وأحببته وأحببت رسوله إلا بتوفيق الله لك. أنت لا تملك شيئا على الإطلاق. الذي حبب إليك الإيمان وزين الإيمان في قلبك وحبب إليك الإسلام وحبب إليك المصطفى عليه الصلاة والسلام وحبب إليك المهاجرين والأنصار وحبب إليك العمل الصالح وبغض وكره قلبك في الكفر والفسوق والعصيان والضلال، الذي فعل بك كل ذلك هو الله. أنت لا تملك من الأمر شيئا. قل إن الأمر كله لله. اعلم بأن الهدى بيد الله، واعلم بأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من هداه الله فبعدله فبحكمته بفضله ورحمته، ومن أضله الله فبعدله وحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال في شأن أهل الإيمان وهم في طريقهم إلى الجنان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. قال جل جلاله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهدى هدى الله، والتوفيق من الله، وما أطعت الله ووحدته إلا بتوفيقه لك، وما ضل من ضل إلا بخذلان الله له. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيا من حبب الله إليك الإيمان، اسجد لربك شكرا، وسل الله الذي حبب الإيمان في قلبك وزينه فيه أن يثبتك عليه، وأن يتوفاك عليه، وأن يحشرك في زمرة المؤمنين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. لكن من رحمة الله، قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاللهم كما خلقتنا موحدين، وحببت إلينا الإيمان، وزينت الإيمان في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ثبتنا على الإيمان، وتوفنا على الإيمان، واختم لنا منك بخاتمة الإيمان، واحشرنا في زمرة المؤمنين يا أرحم الراحمين. هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل. هداية التوفيق للإيمان ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله. لا يملكها نبي، ولا يملكها ملك، ولا يملكها عالم ولو كان ربانيا. ولا يملكها داعية ولو كان من أصدق أهل الأرض، إنما هي ملك ربي. فالهداية أنواع أيها الأفاضل، وركزوا معي جيدا. الهداية أنواع: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، وهداية في الآخرة. أما الهداية العامة فهي المرادة في قول الله جل وعلا حين سأل فرعون موسى وهارون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى أي خلق الله كل شيء على الصورة التي خلق عليها، وهيأه للقيام بالمنفعة والوظيفة التي خلق ووجد من أجلها. وقد ضربت لذلك أمثلة في شريط طريق الهداية. العين مثلا خلقها الله بهذا الشكل الجميل البديع، ووضعها في هذه العلبة العظمية القوية، وأحاطها بالرموش لتعكس الرموش عن العين ضوء الشمس، وأحاطها بهذه الأهداب البارزة أو الناتئة لتمنع تساقط العرق بداخل العين، وأمدها بماء مالح حتى لا تفسد الأتربة أو الميكروبات هذه العين إن تسربت إليها من الداخل. وخلق الله الأذن بهذا الشكل الجميل، وهيأها للسمع حتى وأنت نائم، وأمدها بماء مر حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم. وخلق الله هذا الفم بهذا الشكل الجميل، فالشفتان تنفرجان للكلام دون أمر منك لهما بذلك، وتنفرجان للطعام دون أمر منك لهما بذلك، واللسان يتحرك ليعينك على النطق والكلام، ويتحرك ليعينك على الهضم أو ليعينك على المضغ في هذا المصنع الأولي ألا وهو الفم. والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، ولسان المزمار يتحرك، والبلعوم يدفع، والأمعاء تعمل، والمعدة تعمل، والبنكرياس يعمل، والأمعاء الغليظة تعمل، وفتحة الشرج تعمل. كل هذا هدى من؟ صنع من؟ خلق من؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يطيش عقلك لو نظرت إلى عالم النمل، يطيش عقلك لو نظرت إلى عالم النحل، يطيش عقلك لو تدبرت عالم الطير، يطيش عقلك لو تدبرت عالم البحار. فلقد خلق العزيز الغفار كل شيء في الكون بالشكل اللائق الذي يعينه على القيام بالوظيفة التي خلق من أجلها. هداية عامة. أما هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية الإخبار، هداية التعريف، معناها أن الله خلق الإنسان كل الإنسان، خلق الناس كل الناس، ودلهم وأخبرهم وعرفهم وبين لهم وهداهم هداية دلالة لطريق الخير والشر. قال سبحانه: وهديناه النجدين، أي الطريقين. قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه هداية الدلالة. ومع ذلك ومن رحمته جل جلاله شاء الله، لا تقل شاءت رحمة الله يا أخي، ولا تقل شاءت إرادة الله، ولا تقل شاءت قدرة الله، بل قل شاء الله. فالإرادة لا مشيئة لها، والقدرة لا مشيئة لها، إنما هي قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله جل وعلا. شاء الله سبحانه وتعالى لرحمته التي سبقت غضبه ألا يحاسب الخلق إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم ببعثة الأنبياء والمرسلين، ليعرف الأنبياء الخلق بالحق سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي إلا وأمر قومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالجملة قال الله سبحانه: ولكل قوم هاد. وبالجملة قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل ومن رحمته بالخلق سبحانه وتعالى أن جعل بعد الأنبياء العلماء ليحمل العلماء نفس الراية وليتحركوا بذات المنهج الذي تحرك به الرسل والأنبياء، ليبلغ العلماء الخلق عن الحق بمنهج الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته وأقتدون بأمره، إلى آخر الحديث. ولا تعارض بين هذا الحديث الذي ذكرت وبين حديث رسول الله في الصحيحين من حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ ليس له أعوان وليس له أنصار. لا تعارض بين هذا وذاك. فقول النبي في الحديث الأول، أقصد حديث ابن مسعود، خرج كما قال علماء الأصول مخرج الغالب. هذه هداية دلالة بإيجاز شديد. أما الهداية التي معنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه هداية التوفيق. هذه هداية التوفيق لا يملكها ملك ولا نبي. ولو كانت بيد المصطفى لهدى النبي عمه أبا طالب، لم يستطع. أبو طالب الذي كان حائط صد منيع، طالما تحطمت وتكسرت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، الرجل الذي دافع عن رسول الله وحماه بكل ما يملك من وجاهة وسيادة ومكانة، الرجل الذي دخل مع النبي الشعب طائعا مختارا، ومع ذلك لم يستطع النبي هدايته. ذهب إليه وهو يحتضر. والحديث رواه البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي إلى جوار عمه وقال: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب لأبي جهل: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمه: مع كل هذا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي سأظل أستغفر الله لك إلا إذا نهاني الله عن ذلك. فنزل عليه قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى قدوة رسول الله وأسوة رسول الله الخليل إبراهيم، لهدى الخليل إبراهيم أباه آزر. لم يستطع. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وآزر أبوه بنص القرآن والسنة والحديث في الصحيحين، واللفظ لا ينبغي أن يصرف عن ظاهره، فطاغوت المجاز ما سلمت منه كثير من آيات القرآن. آزر والد إبراهيم بنص القرآن والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه هداية الدلالة وليست هداية التوفيق. أهدك هداية دلالة لا يملكها إبراهيم، إنما هداية التوفيق بيد الله. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي أدلك على الصراط السوي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر هذا الحوار الجميل. لم يستطع الخليل أن يهدي أباه آزر، ولم يستطع نوح أن يهدي ولده، لأن بعض الناس قد ينظر إلى بعض أهل الفضل إن وجد في بيته شابا منفلتا يحكم الناس على هذا الرجل بأنه رجل فاشل. تصور أن داعية من الدعاة المشهورين خرج من بيته شاب أو ابن فاسد فاسق، هل يتهم هذا الداعية بالفشل؟ لا يا أخي، هذا جهل وحكم قاصر. فهداية التوفيق ليست بيد داعية، وليست بيد نبي ولا ولي، إنما هي بيد الرب العلي. ما عليك أنت إلا أن تبذل هداية الدلالة، وأن تترك أمر هداية التوفيق لله سبحانه وتعالى. فهل هناك من هو أشرف من نبي الله نوح؟ نوح الذي مارس الدعوة وسلك كل سبلها، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسار عليه. قال: رب تقومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله. ومع ذلك لم يستطع هذا الداعية النبي الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يستطع أن يهدي ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيرد عليه ولده ابنه. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فيرد والده المشفق الحنون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأصر الولد على كفره وعناده أمام استغاثة أبيه، وأمام توسلات أبيه، وأمام إشفاق أبيه، ولكنه أبى. وكانت النتيجة: فحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج، فكان من المغرقين. ولم يستطع نوح أن يهدي امرأته، ولم يستطع لوط أن يهدي امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا هي خيانة العقيدة وليست خيانة الفراش. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لو عرفت ذلك فاسجد الآن لربك شكرا وتضرع إليه مع كل نفس من أنفاسك بعد أن حبب إليك الإيمان ألا يسلب الإيمان منك. الله، إنها أجل نعمة، أشرف نعمة، وأكبر نعمة، وأعظم نعمة، وأطهر نعمة. والله يا أخي لو نمت الليل بدون عشاء، والله لو لم تجد إلا الخبز لتأكله طوال حياتك، وقد خلقك الله موحدا وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، والله لقد من عليك بأشرف وأجل وأكبر وأطهر نعمة. تريد الدليل على ذلك؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض، بأنعم أهل الأرض، ممن لم يمشي البتة على التراب، ممن لم تطأ قدمه إلا على السجاد لكنه كفر بالله عز وجل، يؤتى به كما قال الرسول والحديث في الصحيحين، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، ويغمسه الله جل وعلا غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يقال له هل رأيت نعيما؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. أنساه حر النار كل نعيم، أنساه البلاء كل ترف، نسي كل شيء. ويؤتى بأبأس رجل في الأرض من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، رجل فقير ربما والله لم يجد أعزكم الله حمارا في الدنيا ليركبه، لم يجد حمارا فضلا عن دراجة، فضلا عن سيارة، فضلا عن طائرة، بل ربما كان يبيت معظم ليالي شهره بدون عشاء، وهو العفيف المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا، لكنه موحد لله، محب لله، راض عن الله، راض عن رسول الله، يحمد الله على نعمة الإيمان، ويحمد الله أن مصيبته لم تكن في دينه. يؤتى به ويغمس غمسة واحدة في الجنة في النعيم، ثم يقال له هل رأيت بؤسا؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت بؤسا قط. فما قيمة النعيم وأنت بعيد عن الله وأنت لا تعرف الله؟ ماذا وجد من فقد الله؟ وماذا فقد من وجد الله؟ ماذا وجد من فقد الله؟ وماذا فقد من وجد الله؟ إنها أشرف نعمة، إنها أجل نعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما الكفر؟ الكفر لغة مأخوذ من مادة الكاف والفاء والراء، كفرا، وهي الستر والتغطية. ومنه قول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن المراد بالكفار في الآية الزراع، الزراع أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته. وسمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة، فأصل الكفر في اللغة التغطية، الستر. وكفران النعم أي تغطية النعم وسترها بترك آداء شكرها. تدبر، كفران النعم أي تغطيتها وسترها بترك آداء شكرها، هذا كفر النعم. وأغلظ الكفر أن تجحد الخالق وأن تجحد ربك وإلهك ومعبودك الحق. فالكفر تغطية ما حقه الإظهار، تغطية ما حقه الإظهار. والكفر نقيض الإيمان، قال جل جلاله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر نقيض الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر يوجب على صاحبه الخلود في النار، لا يغفر الله الكفر الأكبر قط. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالكفر الأكبر يوجب الخلود في النار، أعاذنا الله وإياكم من الكفر ومن النار. والكفر الأصغر يستحق صاحبه الوعيد، لكن صاحبه ليس مخلدا في النار، قد يدخل النار ليذوق من العذاب بقدر ما وقع فيه من كفر أصغر، لكنه لا يخلد في النار. وقد قسم علماؤنا الكفر الأكبر إلى أنواع، قالوا: كفر التكذيب والجحود، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الإعراب، وكفر الشك، وكفر النفاق. هذه أنواع للكفر الأكبر. كفر التكذيب والجحود ومعناه أن يكذب الإنسان بلسانه وقلبه ما جاء به الرسول عن الله جل وعلا، وإن كان هذا النوع قليلا في الكافرين، لأن الله قد أيد الرسل والأنبياء بالبراهين القاطعة الدالة على صدقهم، لكنه الكبر أو العناد. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا لنبينا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا كفر التكذيب والجحود. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، وهو من جنس كفر إبليس. فإبليس اللعين لم يستقبل أمر الله بالرد والإنكار، وإنما استقبل أمر الله بالإباء والعلو والاستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكل من يستكبر على أمر الله ويأبى أن يذعن لأمر الله ونهيه وحده فهو كافر باتفاق. النوع الثالث كفر الإعراب، أن يعلم أن هذا هو ما جاء به الرسول عن ربه لكنه يعرض عنه عنادا واستكبارا وإباء وجحودا. قال الله تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. اسمع: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعرضوا عن الحق، هذا كفر إعراض. أما النوع الرابع من أنواع الكفر فهو كفر الشك، أن يكون في شك في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. والشك لا يمكن أبدا أن يصلح معه دين أو أن يبقى معه إيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يتشككوا ثم لم يرتابوا. فالشك يعصف بالإيمان، الشك يعصف بالإيمان بل بأصل الإيمان من القلب. فمن كان في شك في الله كما قالت الرسل لأتباعهم: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ وأنا أقسم بالله الذي لا إله غيره وأنا على منبر رسول الله أن كثيرا من الناس الآن يشكون في الله، ويشكون في وعده، ويشكون في قرآنه، ويشكون فيما بلغه رسول الله عنه. لقد قال لي قائل بالحرف: واسمحوا لي ان اردد الفاظه يا شيخ محمد. هو ربنا خلق، اعوذ بالله من هذه اللفظه، هو ربنا خلق الكون ونفض ايديه منه خلاص، ما عادش قادر يحكم الكون بالحق والعدل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ما احلمك، ما احلمك يا سيدي، على من عصاك وعلى من جهل عليك الى هذا الحد. نعم، كفر الشك، ان يشك العبد في الله، ان يشك في عدله، ان يشك في رحمته، ان يشك في حكمته، ان يشك في انه السميع البصير الذي يسمع ويرى. فما من ورقة في شجرة او نخلة، لا اقول ما من قنبلة ولا من قاذفة ولا من صاروخ ولا من طائرة تسقط على اي بقعة في الارض الا بقدره، الا بعلمه، الا تحت سمعه وبصره. كم من الناس الان ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. فلا تعجل، هؤلاء هم الصحابة. بل لقد ذهب الفاروق عمر الى حذيفة بن اليمان ليقول انشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ وانا اقسم بالله لو اخذ الله المنافقين من على سطح الارض لاستوحش اهل الايمان في الطرقات. اكررها، لو اخذ الله المنافقين من على سطح الارض لاستوحش اهل الايمان في الطرقات لقلتهم. وانا لا اقول هذا رجما بالغيب، بل هو القرآن يا اخي، بفضل الله لا اذكر كلمة الا بدليل. هذا هو حكم ربي، وهذا امر قدري، قدري وشرعي، هذه حقيقة قدرية وشرعية. قال الله جل وعلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا وما امن معه الا قليل. وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. أمر ثابت شرعي وقدري، كفر الشك. والنوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق، وهذا هو نفاق الاعتقاد. فالمقصود بكفر النفاق النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد وليس نفاق العمل. ولا أقلل بذلك من خطر نفاق العمل، وإنما نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر والعياذ بالله. وهؤلاء هم أخبث أهل الأرض، أخبث من الكفار الأصليين، لأن الكافر الأصلي معروف بكفره، اما المنافق الذي اظهر الاسلام وابطن الكفر فهو خطر على الصف المسلم بيقين. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، الى اخر الايات في صدر سورة البقرة. هذه انواع الكفر. لكنني لا انسى في هذا التأصيل المهم ان اؤصل وابين لشبابنا وطلابنا ان الكفر حكم شرعي وحق محض للرب العلي وللحبيب النبي. انتبهوا لهذا التأصيل، اعلم ان الموضوع ربما يكون صعبا بعض الشيء، لكنه لابد من هذا التفصيل والتأصيل. انتبه، اقول اعلم ايها الشاب، اعلم ايها الطالب للعلم، ان الحكم بالتكفير حكم شرعي وهو حق محض للرب العلي وللحبيب النبي. ليس من حقي ولا من حقك ولا من حق جماعة من الجماعات ولا من حق منظمة من المنظمات ولا من حق هيئة من الهيئات ان تسقط الحكم بالتكفير على من تشاء. لا، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله. واحذر، احذر،
وتذكر وتدبر قول رسول الله في الصحيحين من حديث ابن عمر: اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. اذا كفر الرجل اخاه، يا الله ما اجمل لفظة رسول الله، اخاه اخاه، اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما، يعني قد يكون المكفر كافرا وقد يكون المكفر كافرا، يعني اما ان يكون المكفر كافرا بالفعل، واما ان يكون المكفر الذي اتهمه بالكفر هو الكافر، وتسقط عليه كلمته التي اسقطها على اخيه بغير بينة ولا حجة ولا دليل. اخي اكررها وطالما كررتها، اعلم بانك ستسأل بين يدي الله يوم القيامة: لما كفرت فلانا؟ ولن تسأل لما لم تكفر فلانا، اقصد من لم يكفره الله ورسوله. يعني انا اكفر من كفره الله ورسوله، لكن مسلم من المسلمين، يصلي معي، يصوم، يزكي، يحج، لكنه على بدعة، وقد تكون البدعة مكفرة. ليس من حقك ان تسقط الحكم بالتكفير عليه هكذا بيسر وسهولة دون ان تقيم عليه الحجة، وشتان شتان بين اقامة الحجة وفهم الحجة. يعني لا ينبغي ان تنطلق لتضرب الطبل ولتزمر بانك قد اقمت الحجة على فلان. اصبر يا اخي، هل فهم فلان الحجة؟ هل ازلت عنه الشبهة؟ هل رفعت عنه التأويل؟ هل رفعت عنه الجهل؟ هل حققت شروط الكفر ونفيت موانعه؟ ام انه لهوى في نفسك ولامر في قلبك تريد ان تسقط الحكم بالتكفير وفقط؟ امر جلل. التكفير ليس امرا هينا، وليس كل طالب من طلابنا قرأ كتابين من الكتب صار اهلا لان يكفر فلانا او يفسق فلانا او يبدع فلانا. اصبر يا اخي، اقسم بالله انت على خطر عظيم، انت على خطر عظيم. لماذا كفرت فلانا من الناس؟ ستسأل عن هذا، ولن يسألك الله لما لم تكفر فلانا من الناس. لا اعرفه، لم اقم عليه الحجة، لم اتحقق من فهمه للحجة. وقد فرق شيخ الاسلام بين الحجة الرسالية العامة وبين الحجة الرسالية الخاصة التي لابد من اقامتها حتى يكون من اقيمت عليه بعد فهمها كافرا تارة او فاسقا تارة او مبتدعا تارة ثالثة، لكن بعد اقامة الحجة وفهم الحجة. اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. انتشر التكفير، اعلم الواقع جيدا، انتشر التكفير بين كثير من شبابنا وبين كثير من طلابنا. لماذا؟ لمجرد الحماس والاخلاص. ظل، هذا حكم شرعي لا دخل فيه للحماس ولا دخل فيه للاخلاص ولا دخل فيه للهوى، ولا ينبغي ان تظلم فيه احدا من الخلق بحال. قال شيخ الاسلام طيب الله ثراه: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفرقوا يا شباب بين قول الكفر وبين أن تسقط الحكم بالتكفير على قائله، وبين فعلة كفر وبين ان تسقط الحكم بالتكفير على فاعلها. فالحكم على معين بالكفر له شروط لابد ان تحققها، وهنالك موانع لابد ان تنفيها. ولا تكن حريصا على التكفير، لا تكن حريصا على تكفير الناس او على تفسيق الخلق او على تبديع الخلق، وكن حريصا على دعوة الخلق الى الحق بحق. لا ينبغي ان نتعجل باصدار الاحكام على الناس، وحكم التكفير اخطر الاحكام، لانك لو كفرت اهدرت دمه. انتبه، اهدرت دمه واهدرت ماله واهدرت عرضه
ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين. تترتب على هذا الحكم كثير من الأحكام التي قد يصدر الإنسان الحكم وهو لا يعرفها ولا يعلمها، بل قد يتجرأ الشاب الآن على إصدار حكم التكفير وهو لا يحسن والله أن يفرق بين العام والخاص والمجمل والمبين، وبين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل وبين الناسخ والمنسوخ، ولا يحسن أن يتعامل مع قاعدة الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من قواعد الأصول. فأنا أحذر نفسي وشبابنا وأحذر طلابنا من التعجل في إصدار حكم التكفير على الخلق على الناس. كفر من كفره الله ورسوله على الإطلاق، كفر من كفره ثابت بنص القرآن والسنة. أما فلان نصلي معك اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت ترى أنه في بدعة مكفرة، لا تتعجل بإسقاط الحكم بالتكفير عليه حتى تقام الحجة الرسالية الخاصة عليه، حتى تزال عنه الشبه، حتى يزال عنه التأويل، حتى يرفع عنه الإكراه إن كان مكراه، حتى تحقق شروطا وحتى تنفي موانع لا بد من أن تكون على بصيرة بها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. أكتفي بهذا القدر في هذه الخطبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فتدبر معي أيها الحبيب الكريم، وكره إليكم الكفر والفسوق على وجه السرعة. الفسوق هو الخروج عن الحق والميل عن طريق وسبيل الطاعة. قال ابن منظور في لسان العرب: فسق يفسق فسوقا، أي فجر وخرج عن طريق الحق وسبيل الطاعة. فسق يفسق فسوقا، أي فجر وخرج عن طريق الحق وسبيل الطاعة. وهو مأخوذ في لغة العرب من قولتهم فسق الرطب، أي خرج الرطب عن قشره. هذا هو الفسوق، الخروج عن الحق عن سبيل الطاعة. وهو قسمان: فسوق كفر يخرج عن ملة الإسلام، وفسوق معصية لا يخرج عن ملة الإسلام. أما فسوق الكفر المخرج عن الملة كما في قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أما فسوق المعصية كما في الآية التي شرحناها من قبل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد بينت أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، يعني نزلت في مسلم من المسلمين. فالفسوق نوعان: فسوق كفر يخرج عن ملة الإسلام، وفسوق معصية لا يخرج عن ملة الإسلام، وهو الفجور والخروج عن طريق الحق وسبيل الطاعة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. العصيان هو الاسم من عصى، يعصي عصيانا. قال الحافظ ابن كثير: والعصيان هو كل معصية. العصيان هو كل معصية، والمعصية هي فعل المحظور وترك المأمور. فعل المحظور وترك المأمور، فعل ما نهاك الله عنه وترك ما أمرك الله به، وتجاوز ما حده الله عز وجل لك. والمعصية شؤم وبلاء وسبب كل بلاء ينزل في الأرض، فلا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. المعصية هي التي أخرجت آدم من الجنة، وهي التي طردت إبليس من رحمة الله، وهي التي أهلكت قوم عاد، وهي التي أهلكت قوم ثمود، وهي التي أهلكت قوم مدين، وهي التي أهلكت فرعون، وهي التي أهلكت قارون، وهي التي أهلكت الطواغيت والظالمين والمجرمين في كل زمان ومكان. لا ينزل بلاء في الأرض إلا بذنب، إلا بمعصية، ولا يرفع إلا بتوبة. يا معشر المهاجرين، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. المعصية شؤم وبلاء، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل هناك تعارض أيها الشيخ بين قولك هذا أن الله كره إلينا العصيان مع أننا نعصي الله سبحانه وتعالى ونقع في المعصية؟ لا تعارض، فلا يعصي الله مؤمن وهو محب للمعصية، بل لا يقع في المعصية إلا في حين غفلة منه عن إجلاله لربه جل وعلا. فإن ذكر بالله تذكر، فحصل من الأعمال الصالحة أضعاف أضعاف ما سرقه الشيطان منه في وقت غفلته أو في حين معصيته لربه تبارك وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية الجليلة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، وانجي المسلمين المستضعفين في العراق، وانجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمور بين يديك، فحولها بالحب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من اسمه دواء، ويا من ذكره دواء، ويا من ذكره شفاء، ارحم من رأس ماله الرجاء. اللهم انه لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من اليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الايدي ويسأل السائلون. اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم رب لنا اولادنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفك اسرنا، وتول امرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.
مع تحيات القمة للانتاج والتوزيع الاسلامي.